والآن مع الدرس الخامس.
قال: إلا للصائم بعد الزوال. إلا للصائم بعد الزوال، فيفهم من هذا السياق أنه يستحب للصائم قبل الزوال، أنه يستحب للصائم قبل الزوال، وهذا مذهب عامة أهل العلم، ولكنهم اختلفوا في آخر النهار هل السواك مشروع للصائم أو لا. والذي عليه الحنابلة والشافعية أنه لا يشرع السواك للصائم بعد الزوال، خلافا لمذهب الإمام مالك وأبي حنيفة، فإن المصنف هنا يقول: ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال. هذا في مذهب الإمام أحمد والشافعي. أما الحنفية والمالكية، وهو اختيار الإمام ابن تيمية رحمه الله، فيجعلون حال الصائم واحدة، وفي الجملة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث محفوظ فيه ندب إلى السواك للصائم في كل نهاره، أو فيه نهي للصائم عن السواك في آخر نهاره، وإن كانت وردت آثار استدل بها هؤلاء على هذا الوجه وهؤلاء على هذا الوجه، لكن الأحاديث المختصة في هذه المسألة فيما يتعلق بالصيام، عفوا، فيما يتعلق بالسواك للصائم بعد الزوال، ليس فيها شيء بخصوصه محفوظ. ومنهم من نظر إلى المعنى وقال: لما كانت رائحة الصائم ورائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك فلا يشرع إزالتها، هذا في النظر ليس بوجيه، ومن يسقط هذا النظر بعضهم يقول إن السواك لا يزيل هذه الرائحة لكونها تنبعث من المعدة، فالسواك لا يزيلها، وهذا تعليل في الجملة قد يقال بمناسبته، لكن أصح من ذلك أن يقال إن الأحكام المعلقة بحق الله سبحانه وتعالى وقضائه وحكمه لا ينبغي الالتفات فيها إلى مثل هذا المعنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله، وفي رواية مسلم: يوم القيامة من ريح المسك. هنا هذا قضاء وحكم من الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي الالتفات فيه إلى مثل هذا المعنى بحيث يقال إن السواك يزيله أو لا يزيله، لأن استدعاءه تكلفا مقصود أو ليس مقصودا، لا، ليس مقصودا في الشريعة، ليس مقصودا من الصائم أن يستدعي هذه الرائحة تكلفا ليزيد من أثرها، إنما هذا من إكرام الله سبحانه وتعالى للصائمين، لكن أن يقال إن السواك ينقصها والقصد إبقاؤها وزيادتها هذا لا يلتفت إليه، هذا لا أثر له في النظر. فالنظر بإسقاط استحباب السواك للصائم من هذا الوجه ليس بوجيه، والأثار في ذلك ليست خاصة، والمسألة قدرها واسع. لكن هنا تنبيه على قول المصنف، أو في قول المصنف ليس عليه، إنما تنبيه فيه بعبارة أدق، فقد يفهم من القول بأنه تنبيه عليه كأنه استدراك، لا، إنما تنبيه في قوله أي في مراده رحمه الله، نعم، تنبيه في مراد المصنف لما قال: ويستحب في سائر الأوقات. السواك كما قلنا مستحب ويستحب في سائر الأوقات، ولكنه من سنن المرسلين ومن سنن إيش؟ الفطرة. فإذا علمت هذه المقدمة أن السواك من سنن المرسلين وأن السواك من سنن الفطرة، فلا ينبغي إيقاعه بصفة أو حال أو وقت لا يناسبه. نقول هذا لأن بعض الناس من العوام وأحيانا من المبتدئين في طلب العلم ربما يبالغون في فعل السواك، إما في صفته أو في استدعائه في موارد وأوقات ليست مناسبة لموجب من الموجبات. فهنا كل ما كان من سنن المرسلين ومن سنن الفطرة فإنه يوقع على الاعتدال، يوقع على الاعتدال. فالمبالغة في السواك بحضرة الناس وفي مجالسهم المختصة إلى قدر قد يثير شيئا من الاستكراه لبعض الحاضرين، هذا لم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه رضي الله تعالى عنهم. أو المبالغة في استعماله بوجه الرجل والرجل يكلمه، فلربما قدر أن هذا كأنه عدم التفات إلى إيش، وعدم سماع لقوله، فيكون حركة من الانصراف عن السماع بالاشتغال بالسواك وتفاصيل هيئته أو المبالغة في هيئته. فعلى كل حال قوله رحمه الله ويستحب في سائر الأوقات، أراد الفقهاء رحمهم الله أنه ليس وقت من الأوقات كره الشارع فيه السواك، ولهذا استثنوا على رأي الحنابلة والشافعية استثنوا ما بعد الزوال للصائم، لكن ما أراد رحمه الله عن الموفق في كلامه ولا غيره من الفقهاء ما أرادوا أنه يؤتى به على غير الاعتدال، فإنه من سنن المرسلين ومن خصال الفطرة ومرضاة للرب سبحانه وتعالى، فإما كان بهذه الصفة من الكرامة فينبغي إيقاعه على وجه التكريمة له والتكريمة به، التكريمة له حتى لا يستهزئ مستهزئ بفاعل له، فيكون هذا الآثم باستهزائه قد جره إلى الاستهزاء سبب، وإن كان هذا ليس من باب العذر له، لكن ربما جره إلى ذلك سبب من الفاعل نفسه، فهذا مما ينبغي أن يتقيه المسلم في فعله له، ولا سيما بحضرة غير المسلمين لا يوقع أحيانا، دائما آداب الشريعة توقع على اعتدالها، ولهذا نهى الشارع عليه الصلاة والسلام عن الزيادة في الفعل. فالسواك من سنن المرسلين ويباهي المسلم به بفعله بحضرة المسلم أو بحضرة غير المسلم، لكن هنا ننبه إلى شيء يقع من بعض العوام أحيانا، هو أنهم ربما بالغوا في صفة السواك إلى درجة من الاستكراه أو الاستغراب عند من بحضرتهم. كان بالود أن ندخل في باب المسح على الخفين، لكن أرى أن الوقت لا يسع لذلك. على كل حال نقف على باب المسح على الخفين، وأعتذر للإخوان عن يوم السبت القادم، في يوم السبت نعتذر عن هذا الدرس، وسيكون الدرس إن شاء الله يوم الأحد، لغدا لست لأني مسافر وما أرجع إلا يوم الأحد إن شاء الله أو ليلة الأحد إن شاء الله. فعلى كل حال يوم الأحد نستأنف الدرس السادس في هذا الكتاب، السبت فقط هو الذي لا أكون موجودا. هذا سائل يقول قولكم في بعض المسائل الأظهر بدلا من الراجح، فهل هناك فرق؟ أخف كلمة الأظهر يراد بها أنها أخف من كلمة الراجح، فإذا كان القول بين من جهة الأدلة عبر بالراجح، إذا كان دون ذلك قيل الأظهر، فهي كلمة أخف في الترجيح. هذا سائل يقول لا يجوز مس الذكر باليمين في قضاء الحاجة. لا، وليس لا يجوز مس الذكر باليمين عند قضاء الحاجة، إنما يكره ذلك لما جاء في حديث سلمان الثابت في صحيح مسلم وغيره، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين أو أن نستجمر بأقل من 3 أحجار أو أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، ومنهي عنه كراهة وليس تحريما. يقول ما هي الشروح التي يوصى بها في الفقه وخاصة في الزاد والعمدة؟ الزاد هنا التعليق على استكمال مسائل الزاد في كتاب الروض المربع، ومن أجود ما وضع عليه من الحواشي والتعليقات حاشية العلامة بن قاسم رحمه الله. أما العمدة فهناك شرح مختصر لها للمقدسي، وهناك شرح لم يطبع مكتملا للإمام ابن تيمية رحمه الله، وهناك تعليق أو شروح لبعض طلاب العلم وبعض المشايخ لعله معروف. يقول: ما حكم مسح الأذنين؟ مسح الأذنين سبق أنه من المشروع في الوضوء، لكن أهو واجب؟ هذا مذهب الحنابلة، والذي عليه الجمهور أنه مستحب وليس بواجب. ما الفرق بين المذي والمني؟ المذي ليس هو المني، وهذا فرق بين معروف. المني هو الماء الخارج من الذكر في الجماع ونحوه أو في حال الاحتلام، أما المذي فهو يقارب أو ربما اقترن في السبب من جهة الاستدعاء، لكنه مادته مختلفة. المذي نجس على الصحيح نجاسة مغلظة، وقيل إن نجاسته مخففة في إحدى الروايات عن الإمام أحمد، لكن الجمهور وهو الصحيح من المذهب أن نجاسته مغلظة. أما المني فعلى أظهر القولين للفقهاء طاهر، كما سبق الإشارة إلى ذلك. يقول: الإشارة إلى كتاب للمبتدئين في الفقه، كما أسلفت أن من أفضل المختصرات في الفقه هذه الرسالة لأبي محمد بن قدام رحمه الله، ومن الشروح المختصرة، ليس مختصرة لكنه من الشروح الميسرة، الحاشية التي جمعها العلامة بن قاسم رحمه الله على الروض المربع. يقول: هل تجديد الوضوء عند كل فرض مستحب؟ وإذا كان كذلك، نعم، إذا كان في إذا كان بين الوقتين، بمعنى الوضوء لوقت الظهر الوضوء لوقت العصر، وأما أنه في الوقت الواحد يجدد وضوءه هذا ليس مشروعا، بمعنى إذا دخل وقت صلاة الظهر فتوضأ ثم أراد إيقاع الصلاة بعد ساعة مثلا من دخول الوقت وليس ثمة حدث يدافعه، فلا يشرع له هنا أن يجدد الوضوء لمحض التجديد، لا يشرع له هنا في الوقت الواحد. أما إن توضأ للظهر ثم أدركته صلاة العصر فدخل وقتها وهو على وضوءه الأول، فهذا الذي يشرع فيه التجديد في كل وقت مختص. يقول: الوضوء ثلاثا فما زاد فقد أساء وظلم إلى آخره. هذا الحديث ليس فيه، هذا الحديث في ثبوته ما فيه، هذا الحديث في ثبوته ما فيه. السائل يقول: ما صحة هذا الحديث؟ هذا الحديث ليس بمحفوظ، إنما المحفوظ في ذلك أن النبي لم يزد على الثلاث، وقد قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول: هل يجوز التفريق في غسل الأعضاء في عدد غسل الأعضاء؟ نعم، هذا جائز، وإن كان لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة محافظة على تسلسل الدروس، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد، ونستأنف إن شاء الله يوم الأحد القادم بإذن الله، والصلاة والسلام على رسول الله. إيه نعم، السؤال بس للجائزة: مسح الأذنين مستحب في مذهب من؟ هذه عدناها مرات، تفضل. رواية عن الإمام أحمد، وأيضا أحسنت، ومذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة، تفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس أو السادس، السادس، هذا هو المجلس السادس من مجالس الشرح المقتضب على متن العمدة في الفقه لموفق الدين أبي محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، وينعقد في 19 من الشهر السابع من سنة 340 من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام في جامع المهاجرين بمكة المكرمة. وكنا أتينا على باب المسح على الخفين. نعم، قال المصنف رحمه الله:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب مسح الخفين. يجوز المسح على الخفين وما أشبه من الجوارب الصفيقة.
يقول المصنف رحمه الله: باب المسح على الخفين. جرت عادة الفقهاء رحمهم الله فيما ذكروه في كتاب الطهارة أنهم يذكرون المسح على الخفين، وذلك لأن الشارع جاء بهذا الحكم عند الطهارة، فإن المستعمل للخف لا يلزمه بل لا يصح منه الغسل، بل جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين، وصار هذا الحكم لتوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم وتواتره عنه صار من موارد الإجماع، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسح على الخفين من الأحكام المجمع عليها بين الأئمة من الفقهاء والمحدثين، وإن كان طائفة من أهل العلم أشار إليها في كتب أصول الدين، فإنك تجد في بعض مصنفات أو بعض المصنفات في أصول الدين والاعتقاد يذكر الأئمة أن من طريقتهم أنهم يرون المسح على الخفين، مع أن هذا من حيث التفصيل هو من أحكام الفروع وليس من مسائل أصول الدين، وإنما مرادهم هناك أي في كتب أصول الدين هو الإقرار والقبول بهذه السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الطوائف أنكروا المسح على الخفين، فلما كان متواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قال الإمام أحمد وغيره من كبار أئمة الحديث، قال الإمام أحمد فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان متواترا وأحاديثه متفق على صحتها من حيث أصل الثبوت، ولا يلزم من ذلك أن كل وجه من أوجه الرواية أو وجوه هذه الروايات يكون محفوظا، فربما صار فيها ما هو معلول، ولكن هذا لا يكون مضطردا في هذه الأسانيد، بل من هذه الأسانيد وهذه الروايات ما هو معلوم الصحة عند أئمة الحديث المتقدمين. وقد أخرج الشيخان عن البخاري ومسلم في صحيحيهما ما هو من حديث المسح على الخفين في فعل النبي صلى الله عليه وسلم له، أو ما جاء في الصحيح كحديث علي بن أبي طالب أو كحديث عائشة وقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في مدة المسح على الخفين فيما رواه مسلم في صحيحه. فالقصد أن حديث المسح على الخفين متفق على ثبوته في بعض أوجهه، ولا يؤثر على هذا الحفظ وهذا التواتر أن ثمة بعض الروايات في المسح على الخفين يكون في إسنادها ما فيه، فهذا شأن في كثير من الأحاديث الصحيحة، وقد يروى من بعض الطرق التي لا تكون من حيث هي لا تكون طرقا محفوظة، لكن لا يلزم أن الحديث في سائر طرقه أو المعنى من باب أعم في سائر أوجهه لا يكون محفوظا. فالمسح على الخفين متواتر، فلتواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكون حديثه محفوظا ومتفقا على صحته بين المحدثين على ما سبق إيضاحه أو بيانه، ولتواتره عن الصحابة رضي الله تعالى عنه فعلا منهم، ومضى على ذلك الأئمة، وعرض من بعض الطوائف التي خالفت في مسائل وأصول من السنة أنها أنكرته، فلما أنكر أشار من أشار من العلماء إليه في كتب أصول الدين من باب الإقرار بأمر متواتر محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تفصيل فقهه فهذا محله كتب الفروع، هذا محله كتب الفروع. نعم. ويراد بالخفين هي ما يلبس ويكون ساترا إلى الكعبين وما زاد على ذلك، ويمشى فيه أن يكون المشي فيه معتادا، فهو ما يلبس يكون مغطيا القدمين إلى الكعبين وما فوق ذلك حسب أذواق الناس، لكنه يكون ساترا للكعبين وما زاد. هذا هو الخف الذي عناه الفقهاء بأنه يمسح عليه بالإجماع، وهو ما غطى القدمين إلى الكعبين، ويمشى فيه عادة، ويمشى فيه عادة، أي اعتاد الناس أنهم يمشون فيه وينتقلون في أسواقهم ومساجدهم وأحوالهم وهم يلبسونه، بخلاف الجوارب التي تسمى الآن الشراب، فإنه لا يمشى فيها عادة، فلا تجد أن الناس يمشون فيها في تنقلهم بين أسواقهم وموارد متاجرهم وما إلى ذلك. ومن هنا ينبغي أن يتفطن الناظر إلى أن مورد الإجماع هو المسح على الخفين، وهي ما كانت من الجلد ونحوه ساترة للكعبين، للقدم إلى الكعبين، ويمشى فيه عادة، هذا هو مورد الإجماع. أما الجوارب وهي الشراب بحسب اختلاف مراحل التاريخ في تسميتها أو ما يقاربها من الصفات، وقد استعمل الفقهاء بعض الأسماء كالجوارب والجراميق ونحو ذلك، وبعض هذه التسميات ليس عربيا أصلا. فالقصد أن هذا النوع وهو ما ليس خفا وإنما هو من جنس هذه الجوارب، هذا ليس على مورد الإجماع، ليس على مورد الإجماع، بل فيه شيء من الخلاف في صحة المسح عليه، هذا سيأتينا إن شاء الله. إنما الناظر في هذا النوع من المسائل يميز المراد في كلام الفقهاء لما ذكروا الخفين والإجماع في ذلك، فالإجماع محله في الخف، وهو الساتر عندهم للقدم إلى الكعبين ويمشى فيه عادة، فهذا الذي يسمى في العرف خفا وهو على هذه الصفة، هذا الذي اتفقوا على المسح عليه وتواتر عن النبي ذلك. أما الجوارب ففي كلام الفقهاء بعض الخلاف في حكمها، قال يجوز المسح على الخفين، هذا بالإجماع وعرفنا صفة الخف المقصودة عندهم. قال وما،
قال رحمه الله وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين.
وما أشبههما أي أشبه الخفين من الجوارب الصفيقة، وهي ما كانت من قطن أو كتان أو غير ذلك، الصفيقة ليخرج الجوارب التي تصف البشرة، فإن الذي يصف البشرة عندهم لا يكون ساترا لمحل الفرض، وهم يشترطون في المسح على الخفين بعض الشروط، لكن أخص الشروط عندهم شرطان: أن يكون ساترا لمحل الفرض، وأن يلبسها على طهارة، أن يكون ساترا لمحل الفرض بمعنى ساترا للقدم، محل الفرض يراد به هنا القدم إلى الكعبين، فيكون ساترا لمحل الفرض ويلبسها على طهارة كاملة، على طهارة ماء، بمعنى يتوضأ وبعد تمام وضوئه يمسح على الخفين، فإذا ما لبسها على طهارة كاملة وهي ساترة لمحل الفرض فقد تم الشرط. هناك بعض المسائل في الشرط الأول، وهو قولهم أن يكون ساترا لمحل الفرض فيما لو كان مخرما أو فيه شيء من الشق أو الثقب أو نحو ذلك، فهل هذا يكون مؤثرا أو لا يكون مؤثرا؟ هو لا شك أنه إذا كان فاحشا ولا يسمى جوربا أو خفا عادة كبعض الأدوات التي تستعمل لشد الرجل ونحو ذلك، فهذه لا يمسح عليها، وإنما اختلف الفقهاء رحمهم الله إذا عرض فيه شيء من عدم ذلك، كأن يكون فيه ثقب يسير ونحو ذلك، فهل هذا ما لم يكن فاحشا لا يخرجه عن اسمه؟ إذا لم يكن فاحشا يخرجه عن اسمه، أما إذا خرج عن اسمه ولا يراد به بالعرف ذلك فهذا ليس محل أو ليس محلا للمسح، ولكن إذا كان الثقب ونحوه يسيرا لا يخرجه عن اسمه فهل يقال إنه جورب فيمسح عليه، أو يقال إنه ليس ساترا لمحل الفرض في بعض أجزائه فلا يصح المسح عليه؟ هذا مورد خلاف بين العلماء، هذا مورد خلاف بين العلماء كما سيأتي بيانه أكثر. قال هنا: وما أشبههما أي الخفين من الجوارب الصفيقة، أي التي لا تصف البشرة، فإن كانت تصف البشرة فالجمهور من العلماء لا يرون صحة المسح عليها، الجمهور من العلماء لا يرون صحة المسح عليها. فإذن هو ذكر هنا شرطين في الجوارب: أن تكون صفيقة أي لا تصف البشرة، قال التي تثبت في القدمين، وأن تكون ثابتة في القدمين يمكن المشي بها، يمكن المشي بها، وليس المقصود أنه يمشى بها عادة في الانتقال، لا، إنما يمكن المشي بها أن يتحرك الإنسان بها مشيا فهي تثبت. وبعض الفقهاء يعبرون بأن تكون ثابتة بنفسها، هذا التعبير بنفسها ليس له وجه. إنما تكون ثابتة يمكن مشيه بها، هذا يكفي. فإذا كانت صفيقة ويمكن المشي بها فهل يصح المسح على الجوربين كالشراب ونحو ذلك أم لا يصح؟ هذا مورد خلاف بين العلماء رحمهم الله. الحنابلة، وهو قول عند الشافعية مشهور، يرون المسح على الجوربين ما كان من غير الجلد من القطن والكتان ونحو ذلك، وإن كانت عندهم لا تسمى خفا، وهم إنما أجازوا المسح عليها أو صححوا المسح عليها إلحاقا لها بحكم الخف، قالوا لكونها على حكمه، هذا وجه في الاستدلال. واستدل بعض فقهاء المذهب الحنبلي وبعض الشافعية بما جاء في حديث المغيرة أن النبي مسح على الخفين والجوربين، وبما جاء في حديث ثوبان كذلك، والصحيح أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسح على الجوربين حديث، إنما الثابت عنه المتواتر في الصحيحين وغيرهما مسحه على الخفين، أما الجوارب فلم يصح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، وإنما كانت حجة الإمام أحمد ومن قال من المتقدمين بالمسح على الجوربين، كانت حجتهم أن جملة من الصحابة ثبت عنهم بالأسانيد الصحيحة أنهم كانوا يمسحون على الجوارب، وإلا فإن المرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان من أهل العلم من حسن بعض أوجه المرفوع في المسح على الجوربين أو صححه كما ذكر ذلك بعض الحفاظ المتأخرين، إلا أن الأظهر من حيث الرواية أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الجوربين حديث، وما ذكر من ذلك فإنه ليس بمحفوظ بل فيه وجه من الإعلال كحديث المغيرة ونحوه. وإنما الحجة في ذلك من حيث الأثر بفعل الصحابة، فإن كبارا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبعضهم نقل ذلك عن 9 من الصحابة، بل نص الإمام أحمد رحمه الله في بعض أجوبته لما سئل عن المسح على الجوربين وقيل يا أبا عبد الله تذهب إليه، قال نعم، هو عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فقه الإمام أحمد أنه لما ذكر وجهه أي وجه المسح على الجوربين أضاف ذلك إلى من؟ إلى فعل الصحابة، وكأن هذا إشارة منه إلى أن المرفوع في ذلك عنده ليس بمحفوظ أي ليس بصحيح. فهذا جاء في أجوبة الإمام أحمد أنه قيل له تذهب إلى المسح على الجوربين، قال نعم، هو عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وممن نقل عنه ذلك ابن عباس وابن عمر وعلي بن أبي طالب وجماعة من الصحابة، فهو ثابت عن نفر من الصحابة وهم لهم فقه رضي الله عنهم. فلما كان ثابتا عن هؤلاء النفر من الصحابة وكان على معنى الخف في وجهه، ألحقه طائفة من المحدثين والفقهاء به في حكمه، وهذا مذهب الإمام أحمد وقول مشهور في مذهب الإمام الشافعي. وأما على مذهب مالك وأبي حنيفة فإن حقيقة الأمر عندهم أنه لا يمسح على الجوارب، وهي ما كان من قطنا أو كتانا ونحو ذلك، إنما يقولون إذا كانت مجلدة أو على صفة الخف أو يمشى بها عادة ونحو ذلك من الصفات، فإذا دخلتها هذه الصفات عندهم فكانت مجلدة وما إلى ذلك صححوا المسح عليها، ولكنها في هذه الحال ربما خرجت عن المعنى الذي يراد هنا. إنما المراد هنا ما اعتاده الناس اليوم من هذه الألبسة التي تلبس وتكون مصنوعة من اليسير من المواد، بمعنى أنها لم تتخذ للمشي بها عادة، تكون من القطن أو من الكتان أو نحو ذلك، أو من الصوف المرخم اليسير، فهي لا يراد بها عادة وعرفا المشي بها، فليست خفا بالإجماع. فهل يصح المسح عليها؟ الأظهر المسح عليها لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولأنها على معنى الخف، ولأنها على معنى الخف. ولكن يعلم هنا أنها مورد خلاف، أنها مورد خلاف، ومن ترك المسح عليها فهو ليس كمن ترك المسح على إيش؟ على الخفين. هذا محل يعني يحسن بطالب العلم أن يكون فطنا في التمييز بين هذه المسائل. وهنا ترى أن مذهب الإمام أحمد في مثل هذا النوع من الرخص، على اعتبار أن المسح على الخفين هو من باب الرخص، وهذه مسألة خلاف بين العلماء هل هو من باب الرخص أو ليس من باب الرخص، لكن هو في الجملة بمعنى الرخصة العامة التي هي يراد بها التيسير والتخفيف من الشارع، ترى أن مذهب الإمام أحمد هنا أيسر المذاهب الثلاثة إلا على ما حكي في مذهب الإمام الشافعي. وهذا يبين لك أن ما يذكره بعض الباحثين ولا سيما ربما من غير المتخصصين في علوم الشريعة من رمي واحد من المذاهب الفقهية بصفة من السقط أو بصفة من النقص، فإنه لا يكون مبنيا على علم. فربما قال بعضهم إن مذهب الإمام أحمد هو من المذاهب المتشددة في الأحكام، وهذا يعبر عنه بصفة أو بأخرى. وربما قيل عن مذهب أبي حنيفة إنه مذهب بني على غير أصول من الرواية والأثر ونحو ذلك. وربما قيل عن مذهب مالك ما قيل. هذه المجازفات حقيقة من الإطلاق لا يطلقها فقيه عارف. والذي نقوله هنا أن هذه المذاهب الأربعة وهي مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى كلها مذاهب فقهية معتبرة بإجماع أئمة المسلمين من حيث فقه أصحابها ومن حيث إمامة أصحابها، فإنهم من أخص أئمة المسلمين الذين عرفوا بالعلم وعرفوا بالديانة واستفاض علمهم وفضلهم. وجاء أصحابهم من أئمة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية فبسطوا ونشروا فقههم وصنفوا المصنفات في هذا من 100 وما بعد ذلك انتشرت المصنفات، وإن كانت هذه المذاهب بدايتها تقدمت على ذلك، لكن بمعنى أن الإمام أبي حنيفة أو أن أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله هو لم يؤسس فقها مختصا، بدايته مسبوقة، فهو أخذ عن أئمة الكوفة ومدرسة الكوفة كثير من فقهها محصل من فقه عبد الله بن مسعود. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أئمة الفقهاء كما تعرفون، انتشروا في الأمصار ولا سيما في خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه بعد خلافة أبي بكر، لما فتحت الشام وفتحت العراق فصارت هذه الأمصار من أخص الأمصار التي انتقل إليها الصحابة رضي الله عنهم، فشاع فقه في الشام وشاع فقه في العراق، وصار لكبار الصحابة في ذلك ولا سيما من تأخرت وفاتهم رضي الله عنهم فصار لهم فقه معروف. فكثير من فقه عبد الله بن مسعود صار في الكوفة، وعن هذا أخذ أبو حنيفة رحمه الله عن مشايخ وأئمة الكوفة. صحيح أن أبا حنيفة وأمثاله من الكوفيين اشتغلوا بالقياس والرأي كثيرا ولم يشتغلوا في غالب أمرهم بالرواية، هذا نوع من الاختصاص تعقب ذلك المحدثون عليهم في جملة من الحال والمسائل، هذا معروف، لكنه بالأخير لا يوجب طعنا في المذهب الحنفي، بل المذهب الحنفي كمذهب فقهي هو من أجود المذاهب المؤسسة على القواعد الشرعية، ويقال مثله في المذهب المالكي أو المذهب الحنبلي أو المذهب الشافعي، فكلها مذاهب مصححة القواعد في الجملة، بمعنى أنهم بنوا على أصول الأدلة الشرعية الصحيحة، فاتفقوا على الاستدلال بالكتاب والسنة وإيش والإجماع، وهذه هي أصول الأدلة الشرعية. ولما جاءوا لما سماه الأصوليون بالدليل المختلف فيه كالقياس وقول الصحابي والاستحسان وعمل أهل المدينة ونحو ذلك اختلفوا، فتجد أن الإمام أحمد مثلا غلب في فقهه العمل بفتوى الصحابة وأقوال الصحابة، وتجد أن أبا حنيفة كثر في فقهه العمل بدليل القياس، وتجد أن مالكا كثر في فقهه الاستدلال بعمل أهل المدينة. فهذا النوع من الأدلة في أصله ليس دليلا واجبا مجمعا عليه بصريح أو متواتر الدليل، فإنه سبق معنا الإشارة إلى أنه من حيث النظر لأصول التشريع في الإسلام سواء في الأصول أو في الفروع دليل هذا الدين هو الوحي، وهو ما أنزله الله في كتابه أو بعث به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الوحي الموحى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي السنة النبوية، هذا هو الدليل، الكتاب والسنة هذا هو الدليل ليس إلا، هذا هو الدليل ليس إلا، وهذا كلهم يقولون به، وليس هناك دليل يصح الاستدلال به خارج عن الكتاب والسنة. الدليل في كل أمر شرعي كان أصلا أو فرعا واجبا أو مستحبا نفيا أو إثباتا الدليل فيه هو الكتاب والسنة فحسب، ولا يصح الاستدلال بخارج عنهما. فإن قيل فكيف استدل الفقهاء بالقياس واستدل من استدل منهم بقول الصحابة وما إذا، قيل كل من استدل بدليل وجعله دليلا فإنما هو عنده متولد من حكم أو دلالة إيش الكتاب والسنة. ولهذا ابن حزم رحمه الله لما ذكر مذهب الظاهرية ونفى القياس إنما نفاه على هذا الظاهر، وقال إن الأحكام الشرعية ترتب على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وليس على دليل العقل وحكم العقل بالقياس والظن أن هذا الحكم يلحق بهذا. قال لأن الشارع يخصص الأحكام. ابن حزم يقول إن الشارع يخصص العام ويقيد المطلق وربما قطع النظير عن نظيره على وجه الاستثناء الشرعي إلى آخره، فالإلحاق هذا لا يتجه. هذا تعليل ابن حزم. على كل حال الخلاف في القياس معروف، وإن كان جماهير العلماء يعتبرونه دليلا وينصبونه دليلا يحتج به في مسائل فروع الدين، لكن أنا أبين أن من قال إنه دليل وهو الصحيح إنما هو دليل عندهم لأنه متولد من حكم الكتاب والسنة. ولهذا إذا عرفوا قياس التمثيل قالوا فيه إنه إلحاق فرع بأصل، فسموا الحكم الثابت بالنص سموه إيش؟ أصلا، ولو كانت مادته من حيث هي فرع ليست في أصول العبادات وكلياتها، إنما سموه أصلا باعتباره ثبت بنص. والأصل في الشريعة أنها لا تفرق بين المتماثلات، فلمثل هذا التوجيه ترى أنهم اعتمدوا القياس أو صححوه لكونه متولدا من حكم الشارع نفسه من هذا الوجه. وحتى من ينصبون القياس دليلا أو يجعلونه دليلا وهم الجمهور من العلماء، بل حقيقة أن ابن حزم ونحوه من الظاهرية من فكوا عن مادة القياس في فقه الإمام أبي محمد بن حزم رحمه الله شيء كثير هو من معنى مادة القياس، لكن ربما اختلف هو والفقهاء في الترتيب أو في صفة الترتيب. على كل حال الذي استدعى هذه الإشارة أن المذهب الحنبلي هنا أوسع من غيره في الترخيص أو في الرخص العامة. هذا لا يقال على جهة التعصب لمذهب من المذاهب، لأن التعصب لمذهب من هذه المذاهب الأربعة ليس له شأن عند أئمة هذه المذاهب، بل كانوا ينهون عن التقليد والتعصب المذموم. وإنما الواجب على جميع المسلمين ابتداء هو تعظيم أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ثم معرفة ما لهؤلاء الفقهاء ولما لهذه المذاهب الفقهية الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية من الفضل والعلم والإمامة وما نشروه من فقه الشريعة. فاتفقوا على جملة من المسائل واختلفوا في جملة من المسائل، فمن كان على قدر من العلم والإدراك فاستطاع التحري بما يراه راجحا على مقتضى قول الله ورسوله فهذا هو اللازم أو الأصل في حقه، ومن كان دون ذلك من عامة المسلمين أو كان دون محل الإدراك لمعاقد العلم ورسمه ومعياره فقلد واحدا منهم وبنى على مذهبه وهو لا يعلم في شيء مما قلد فيه تركا لدليل من قول الله أو رسوله أو يتبين له، فهذا تقليد سائغ بل تقليد حسن. فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالاقتداء بأئمة العلم وأمر بسؤالهم، وقال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأثنى الله على حسن الاقتداء بمن كان مستجيبا لأمره جل وعلا، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم في حق أئمة المرسلين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فالمستجيب لله ورسوله يشرع لمن لم يكن أهلا للعلم أو لا يستطيعه لكونه عاميا أو غير بصير الإدراك أن يقلد من شرع الله تقليدهم، وهم أئمة العلم وهم الربانيون من العلماء الذين عرفوا بالإمامة وسعة الفقه وسعة الإدراك والعلم بأصول الشريعة وفروعها وآثار النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته. لكن هذا التقليد لا يجوز أن يكون تعصبا يوالى ويعاد عليه، ولا يجوز أن يفرق به المسلمون من جهة أخرى، ولا يجوز أن يقع على جهة التكلف أيضا، أو أن يترك الواحد من المسلمين أيا كانت قدرته العلمية أن يترك ما يظهر له من عالم آخر أنه على وفق قول الله ورسوله فيحاد هذا الحكم بكون المذهب المعين ليس عليه أو هو عليه، فإن العالم مهما على قدره يصيب ويخطئ. كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله أو في حديث عمرو بن العاص المتفق على صحته: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. فإن قيل فأي هذه المذاهب الأربعة، أي هذه المذاهب الأربعة أقوى، أو أي هذه المذاهب الأربعة أيسر؟ قيل هذا السؤال من أصله غلط، فإنه لا يقول فقيه عارف بحقيقة هذه المذاهب وأصول فقهها وفروع مسائلها، لا يقول فقيه عارف منصف إن واحدا من هذه المذاهب أقوى على الإطلاق حجة، أو أقوى أصولا على الإطلاق في سائر موارده، ولا يقول إن واحدا منها أيسر على الإطلاق، كما يطلق البعض أحيانا إن المذهب الحنبلي أشد المذاهب وإن المذهب الحنفي هو أيسر المذاهب. هذا ليس على إطلاق. هناك أحكام عند فقهاء الحنفية رحمهم الله ما وافقهم عامة أهل العلم عليها، فيها من الإغلاق، لا نقول من التشديد لأنه فقه استعملوه واجتهدوا فيه، لكن فيها كثير من الإغلاق بحسب ما ظهر لهم رحمهم الله، كما أن في فقههم الكثير مما هو من التخفيف، ولم يكن من شأنهم رحمهم الله أنهم يتشهون أو يتكلفون هذا أو هذا، إنما كان هذا نتيجة اجتهاد، فربما أصابوا إغلاقا وربما أصابوا ما يقابله. ففي المذهب الحنبلي مسائل تفرد بها المذهب الحنبلي هي على التخفيف للمكلفين في الاجتهاد، ولعل منها هذه المسألة، فإن جمهور العلماء لا يرون المسح على الجوارب، وسيأتينا في المسح على العمامة أن المذهب الحنبلي وحده هو الذي يرى جواز المسح على العمامة بشرط عندهم، بخلاف المذاهب الثلاثة فإنهم لا يصححون المسح على العمامة إلا ما استثناه المالكية في حال الضرر ونحو ذلك، لكن كأصل أو كحكم ابتداء في غير حال الضرر لا يجوز الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية المسح على العمامة، أو لا يعتبرونه بعبارة أدق. يعني قد يقول قائل الشافعية يمسحون على العمامة إذا كان مسح على الناصية، لا، هو أصلا على مذهب الشافعي إذا مسح الناصية ماذا؟ سقط الحكم، ولم يسقط، سقط الحكم، لأنهم لا يرون عن الشافعية لزوم استيعاب الرأس بالمسح. كما أن في مذهب الشافعية من الخصائص، وفي مذهب المالكية من الخصائص والفضائل، فالقصد أن أوجه التيسير بالمعنى العام ليس التيسير بمعناه الشرعي، وإلا فالشريعة من حيث المعنى الشرعي كلها يسر، والله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن هذا الدين يسر، كما في الصحيح في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة إن هذا الدين يسر، فقال إن الدين باسمه العام، ولكن باعتبار التيسير على معناه اللغوي أو الإغلاق على معناه اللغوي، ما من مذهب من هذه المذاهب الأربعة إلا ووقع لفقهائه أوجه من الإغلاق أو أوجه من التخفيف، فلا يغلب في مذهب من المذاهب وجه من الوجوه أبدا. فإن قيل فالأرجح من هذه المذاهب، قيل إطلاق الترجيح أيضا فيه نظر، وإنما الذي استعمله بعض المحققين أنه يمكن أن يقال إن مذهب مالك في كذا أرجح ومذهب أحمد في كذا أرجح، هذا استعمال أنا أقول إنه استعمله بعض المحققين كالإمام بن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية، فإنه استعمل هذه الطريقة، فكانوا يقوون في المناسك المذهب المعروف عن أئمة الحجاز بحكم اتصال أئمة الحجاز بفقه المناسك لأنها بين يديهم تقع، وأئمة الصحابة وفعلهم، والمناسك تؤدى بالفعل كما تعلم، والنبي عليه الصلاة والسلام فعله في المناسك أكثر تفصيلا من قوله، فإنه لم يفصل عليه الصلاة والسلام كثيرا، بل كان يقول خذوا عني مناسككم، لكن في بعض المذاهب توسع في باب آخر، فالإمام مالك مثلا يغلق في باب الأشربة ولكنه يتوسع في باب الأطعمة كثيرا، ولهذا حل عند المالكية كثير من الحيوان الذي عند المذاهب الأخرى لا يرونه مباح الأكل، بخلاف الحنفية فإنهم في باب الأشربة يتوسعون، ولهذا استعملوا النبيذ بل صححوا الوضوء به إلى غير ذلك. فهذا قدر مشترك بين المذاهب، هذا تفاضل في الاجتهاد، يبين لك أن هذه المذاهب في الجملة أيضا بينها اتصال، فإنك تعرف أن الإمام الشافعي مثلا أخذ عن الحنفية وأئمتهم وقرأ فقه كبار أئمة الحنفية واتصل بهم، وأخذ عن الإمام أحمد ما يتعلق بالحديث، وأخذ الإمام أحمد عنه جملة مما يتعلق بتقييد أصول فقه الشريعة كالناسخ والمنسوخ وما إلى ذلك. ولهذا كان الإمام الشافعي يقول لأحمد: يا أبا عبد الله، إذا صح عندكم الحديث فأخبرونا نعمل به. فكان الشافعي رحمه الله يعرف قدر الإمام أحمد في إمامته في الرواية، وكان الإمام أحمد يعرف قدر الشافعي في فقهه في موارد التشريع وترتيب أوجه الاستدلال أو ترتيب الأدلة في الشريعة. فكان الإمام أحمد يقول للشافعي كلمة من نفس المادة في الاعتبار، يقول: ما عرفنا الناسخ والمنسوخ، يقول الإمام أحمد: ما عرفنا الناسخ والمنسوخ إلا لما جالسنا الشافعي. فكان يجد عند الإمام الشافعي عناية بمسألة المطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ وترتيب خطاب الشارع، ترتيب دلالة خطاب الشارع. هذا لا شك أن الإمام الشافعي رحمه الله كان له اشتغال وامتياز فيه، وهو ترتيب دلالة خطاب الشارع، كان له امتياز فيه وكتب فيه الرسالة. وإذا قرأت الرسالة للإمام الشافعي وجدت أن هذه الرسالة فيها عناية بترتيب دلالة خطاب الشارع. لكن إذا قرأت مسند الإمام أحمد أو ما نقل عن الإمام أحمد في كتب الرجال وكتب الرواية وجدت عنايته بسبر المرفوع وما ليس كذلك، وسبر الصحيح وما ليس كذلك، والمعلول وما ليس كذلك. فعلى فقه معروف للإمام أحمد رحمه الله حفظ عنه وصار له مذهب وشأن. فالقصد أن هذه المذاهب هي مذاهب خير، لكن مما يوصى به عامة المسلمين أن يتحروا في هذه المذاهب ما كان عليه أئمة المذاهب، وهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد، ما كانوا عليه من العناية بالأثر، العناية بالدليل، العناية بالفقه، العناية بالسنة واتباعها وهدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى نحو ذلك من المعاني. نعم.
قال رحمه الله: والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى.
قال: في الطهارة الصغرى، أي أن المسح على الخفين لا يستعمل إلا في الطهارة الصغرى، فلو مسح على الخفين في الجنابة ما صح مسحه. فإن الطهارة يقسمها الفقهاء رحمهم الله إلى الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، كما قالوا عن الحدث: حدث أصغر وحدث أكبر. فالحدث الأصغر هو الناشئ عن النوم والبول والغائط ونحو ذلك، هذا الحدث الأصغر عندهم. وأما الأكبر فيريدون به الجنابة، فيريدون به الجنابة وما في حكمها من الحدث الأكبر. ولهذا جاء في حديث صفوان بن عسال الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن، وهو حديث صحيح، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام من غائط وبول ونوم، ولكن من جنابة. فهذا جاء في حديث صفوان ابن عسال، وهذه مسألة مجمع عليها. نعم.
قال رحمه الله: يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر.
مدة المسح على الخفين وما صح المسح عليه من الجوارب ونحوها أنه يوم وليلة للمقيم، فليس مطلقا بل هو مؤقت. المسح على الخفين مؤقت عند جماهير العلماء، وهو الصحيح لمجيء السنة صريحة بذلك، فهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. هذا الذي عليه جمهور العلماء من الحنابلة كما ذكر المؤلف، وهو مذهب الحنفية والشافعية، الذي عليه الحنابلة والحنفية والشافعية أن المسح على الخفين وما في حكمها مما صحح الفقهاء المسح عليه بحسب اختلاف مذاهبهم أنه مؤقت وليس مطلقا، فهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. لما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في الصحيح وغيره، رواه مسلم في صحيحه، قال علي رضي الله تعالى عنه: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. وجاء ذلك من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحيح أنه مؤقت على هذه الصفة. وعند المالكية خلاف، وأحد القولين عند المالكية أن المسح على الخفين ليس مؤقتا، قالوا لأن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه لما جاء عمر في الشام أخبره أنه مسح من الجمعة إلى الجمعة، فقال له عمر: أصبت السنة. فهذا أثر قال بعض حفاظهم من المائلين إلى الرواية يكون له حكم الرفع، لأن عمر قال له: أصبت السنة. وقد اصطلح كثير من المتأخرين على أن مثل هذا التعبير من الصحابة يكون له حكم المرفوع. فهذا الأثر أخذ به كثير من المالكية وجعلوا قولهم على هذا، جعلوا قولهم على أن المسح على الخفين ليس مؤقتا، ولكن هذا ليس راجحا بل هو مرجوح لمجيء السنة صريحة في الصحيح وغيره بما ذكره علي بن أبي طالب. ثم إن هذا من المروي عن الصحابة وليس من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر بهذا السياق ليس له حكم الرفع لو صح، الأثر بهذا السياق ليس له حكم الرفع لو صح. فليس كل مورد قال فيه الصحابي أصبت السنة أنه أراد به حكم المرفوع، إنما هذا له تقدير بحسب السياق، تقدير بحسب السياق. فهذا السياق من حيث هو ليس له حكم ليس له حكم المرفوع لو صح. ثم إن هذا الأثر في صحته كلام عن عمر رضي الله تعالى عنه. ووجه آخر قيل إن هذا وقع على سبيل الحاجة، فإن هذا الساري إلى عمر بالشام إنما كان ساريا في حاجة من حوائج المسلمين العامة، فلما كان على حاجة فأخر المسح لحاجة أجاز له عمر ذلك. قالوا: فكان هذا من عمر فتوى بأنه يجوز أن يزاد على المدة المذكورة إذا كان ذلك للحاجة. هذا كله على ثبوت هذا الأثر، وإذا ثبت هذا الأثر فأجود ما يقال فيه إنه رأي لبعض الصحابة، ولا يقدم قول الصحابي وفي الباب حديث محفوظ بين الصحة صريح. بل إن عائشة لما سألها السائل عن المسح على الخفين قالت له إيش أصل الحديث الذي ذكرته عن علي، لما سئلت عائشة عن المسح على الخفين قالت للسائل: عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت علي رضي الله عنه فسألته فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وليلة للمقيم و3 أيام وليلهن للمسافر. فكان هذا من علي حكاية لحال النبي وتوارد فعله عليه الصلاة والسلام. والإمام ابن تيمية رحمه الله يأخذ بما نقل عن عمر على الفقه الأخير الذي أشرت إليه، أنه يجعل ذلك على باب الحاجة أو على معنى الحاجة. قال: إن هذه القصة واقعة عين، وكان ساريا وسائرا إلى عمر في حاجة من عموم حاجة المسلمين، فلما قامت الحاجة ساغ له ذلك. فأخذ ابن تيمية رحمه الله من هذا أنه يسوغ عند الحاجة أن يزيد على المدة، والصحيح عدم ذلك، والصحيح عدم ذلك، لأن الطهارة فرض في الصلاة، ولا تقبل الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا بها. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وغيره من حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلما كانت الصلاة الطهارة فرضا لصحة الصلاة، والصلاة ركن في دين المسلمين ولا تؤخر لسبب من الأسباب إلا على الوجه الذي جاء الشارع به في الجمع بين الصلاتين في السفر ونحو ذلك، فهذا التوقيت الشرعي لا يجوز الخروج عنه، هذا التوقيت الشرعي لا يجوز الخروج عنه، ولا سيما أن الوقوف للوضوء ونحو ذلك لا يقطع الحاجة ولا يزيد في حال المسافر حقيقة. يعني من كان سائرا اليوم على الطائرة فضلا عن المشي على الرواحل أو على الجمال أو على الخيل أو ما إلى ذلك، من يسير على الطائرة أو على السيارة لا يؤثر فيه الوقوف لغسل قدميه والفرق بين غسلها أو بين مسحها، فما تقع الحاجة بمثل هذه الصفة، ما تقع الحاجة بمثل هذه الصفة. باب أحكام الضرورات للمكلف، العجز عن استعمال المسح مثلا أو ما إلى ذلك، هذا باب آخر، ولهذا ينتقل هو إلى التيمم، وهذه مسائل أخرى. لكن أنه زاد عن يوم وليلة أو زاد عن 3 أيام لكونه محتاجا للزيادة، مشغول أو في حاجة أو يريد أن يسير إلى حاجة مسرعا لها، هذا لا يؤثر. أما باب الضرورات التي تعرض للمكلفين هذه أحكام مختلفة، صل قائما في حديث عمران بن الحصين فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فالجنب، هذا باب آخر. فلم تجدوا ماء فتيمموا، سواء كان عدم الوجود الحسي أو الوجود الحكمي، هذا باب آخر. لكن الأظهر هنا هو ما عليه جمهور العلماء لحديث علي بن أبي طالب، وأثر عمر كما قلت في صحته كلام، وهو قول لصحابي. نعم.
قال رحمه الله: من الحدث إلى مثله.
من الحدث إلى مثله ابتداء مدة المسح، هذه مورد خلاف بين الفقهاء رحمهم الله، والجمهور منهم على أن المدة إذا قلت يوما وليلة للمقيم فمتى تبدأ؟ هو لبس الخف على طهارة، أليس كذلك؟ ثم أحدث، فلو لبسه توضأ لصلاة العصر، ثم لما كانت الساعة 5 مثلا أحدث، ثم أراد الوضوء لصلاة المغرب عند 7 فهل يقال إن المدة تبتدئ من 5 لما أحدث، أو تبدأ المدة من 7 وهي التي وقع عندها المسح؟ فهل يقال من الحدث كما قال المصنفون إلى مثله، أو من المسح إلى مثله؟ هذه مورد خلاف، وفيها غير هذين القولين، لكن أشهر الأقوال فيها هذا القول وهذا القول. الجمهور من الفقهاء الأربعة يقولون إنها من الحدث إلى مثله، هذا مذهب الجمهور من الفقهاء الأربعة، مذهب الحنابلة والحنفية والشافعية، المالكية في مذهبهم كلام آخر، إنما الأئمة الثلاثة هؤلاء أبو حنيفة وأحمد والشافعي يقولون إنه من الحدث إلى مثله. ففي مثالنا المفروض سابقا تبدأ المدة من 5 أو 7؟ من 5. نعم.
قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر 3 ولياليهن.
نعم، هذا الحديث سبق ذكره وتخريجه، وإن كان الحديث ليس فيه تصريحا أو ليس فيه تصريح بالحديث ليس فيه تصريح بابتداء المدة، إنما قال يمسح المسافر أو جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه التصريح بمحل الابتداء من الزمان، بل هذا مورد اجتهاد ليس فيه نص عن هل يبتدأ من الحدث أو من المسح، هذا ليس في النصوص تصريح به، وإنما هو مورد اجتهاد بين الأئمة، والقول الذي عليه أكثرهم أحوط، القول الذي عليه أكثرهم أحوط وهو أن يبتدئ من الحدث، والقول الذي عليه طائفة أخرى من المالكية وغيرهم أقيس، فإنه من حيث القياس تبدأ المدة من المسح، لأنه تشريع عن المسح فيبتدأ المدة من وجوده، فقول الأكثر أحوط وقول هؤلاء أقيس. نعم. وأحيانا ترى طالب العلم من فقهه أن يكون له حاجة في بعض المسائل، أن إذا كانت أحوط فلا يلزم أنه يلزم بها مطلقا، ولكن أن يعرف الناس أن هذا القول أحوط لا شك، لأن من بنى على الحدث صح مسحه عند هؤلاء وعند هؤلاء، لكن من حيث القياس حتى لا تغلب الأقوال بالاحتياط، يعني إنما قيل إن القول الثاني أقيس حتى لا يكون المنهج لدى الباحث أو لدى طالب العلم أنه دائما يغلب بحجة أن هذا إيش أحوط، هذا لا يجوز أن يكون منهجا مضطردا للعالم أو للمفتي، دائما إذا سئل عن مسألة هي خلاف بين العلماء أخذ العامة أو أخذ السائل بإيش بالأغلظ أو بالأشد أو بالأحوط، هذا لا يجوز، لأن الشريعة هي أحكام المشرع أو أحكام الشارع، فالقاعدة الأولى فيها ليس سلوك الاحتياط، إنما القاعدة الأولى فيها سلوك الاتباع، البحث عن الأحرى والأقرب إلى قول الله ورسوله، سواء كان هذا أيسر للمكلف أو إيش أو ليس الأيسر له، فإن كان ليس الأيسر له فعجز المكلف عنه يسقط الحكم ولا يسقط، يعني قد يقول قائل لماذا لا يؤخذ بالأيسر لأن الشريعة جاءت باليسر، نقول لا يجوز المفتي أن يتحرى الأغلظ، وبالمقابل لا يجوز المفتي أن يتحرى إيش الأيسر بمعناها اللغوي أو الاصطلاحي ليس بمعناه الشرعي، فإن قال قائل أليس الأحوط هذا أكثر ديانة، قيل لا، بعضهم يتوهم أن الأحوط دائما يكون أكثر ديانة، لا، هو الأكثر ديانة الاتباع لقول الله ورسول، هذا الديانة، وقد يقول المقابل أليس الأيسر هو الذي جاءت به الشريعة في مثل قول النبي إن هذا الدين يسر، قيل فرق بين تيسير الشارع وبين ما نتج من اجتهاد فصار أيسر إلى النفوس، هذا ترى محل خلط أحيانا لدى البعض، أن تيسير الشارع هذا كله متفق عليه ولا يجوز لأحد أن يرفعه أو ينقص منه، ولهذا لما عبر بعض فقهاء الحنفية المتقدمين وهو أبو يوسف رحمه الله تروى عنه كلمة لما قال من تتبع الرخص تزندق، كلمة تزندق عندهم ما تعني الكفر أو الخروج من الملة مطلقا في كل استعمالاته، لكن تعني عدم الديانة أو عدم صدق التدين، تعني عدم صدق، يعني في قلبه مرض من كان كذلك، هو ما كان يقصد الرخص إيش ماذا الرخص الشرعية، الرخص الشرعية لا يجوز لأحد أن يتأخر عنها أو ينقص منها، بل لا يجوز لأحد أن يتكلف تركها، لا يجوز له أن يتكلف تركها، فهي رخص من الله، والله سبحانه وتعالى كما قال النبي لعمر إن الله يحب أن تؤتى رخص صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فهذا من ما ينبغي لطالب العلم وللمسلم بعامة أن يميزه، رخص الشريعة التي جاءت الشريعة بها هذه سنن مرفوعة لا يجوز لأحد خفضها، إنما هي ليست تطابق معنى الرخص والتيسير الذي ينتج عن اجتهاد، قد يكون مصيبا وقد يكون إيش مخطئا، فمثلا لو أن أحدا تتبع الأشد في مذهب مالك أو عكس ذلك تتبع الأيسر من اجتهاد المالكية، لا هذا ولا هذا يصح، إنما المشروع للمسلمين بعامة وأهل العلم بخاصة أن يتتبعوا ماذا؟ أن يتتبعوا الأقرب إلى الأثر وإلى دليل الشارع من الكتاب والسنة، فأحيانا بعض طلاب العلم أو بعض العامة لمادة التدين عنده قد تكون قوية أو حديث عهد بترك معصية كبيرة أو بتوبة أو نحو ذلك ربما يتحرى لنفسه الأشد، هذا ليس منهجا مشروعا، وبالمقابل ربما تكلف البعض فأخذ يلفق تخفيفات الفقهاء ليس على أو ليس لباعث أنها أقرب إلى الدليل، وإنما هي أقرب إلى هوى نفسه، وكما أن الله سبحانه وتعالى قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، فهذا نفي لتكلف الأغلظ والأشد أو ما يسميه البعض أحيانا بالأحوط، هذا منفي تتبعه اجتهادا بمثل قول الله وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالمقابل وهو تتبع ما يجده تخفيفا في كلام الفقهاء تلفيقا بين المذاهب، ليس على وجه اتباع لأثر وليس على وجه التقليد لمذهب واحد بسائر أقواله المخفوضة والمرفوعة. فهذا التلفيق الثاني، كما أن الأول منفي بقول الله وما جعل عليكم في الدين من حرج، فالثاني منفي بقول الله إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فما جعل الله حال المؤمنين اتباع إيش؟ اتباع ماذا؟ هوى النفس. من يتتبع من أقوال الفقهاء ما يراه أيسر له، وهو يرى أن هذا القول يظهر له مخالفة لدليل من السنة أو من الكتاب، بمجرد أنه قاله فقيه هذا ليس له وجه، هذا ليس له وجه. الفقيه نعم له فضل والعالم له فضل ويعتبر قدره واجتهاده، لكن لا يجوز أن يكون حجة مقطوعة عن الدليل الشرعي، فليس هذا المنهج ولا هذا المنهج يحسن. إنما الحسن هو تتبع الفقه بدليله من كلام الله ورسوله وما اعتبر من دليل لمن استطاعه، فمن لم يستطعه فيكون التقليد الذي أقره العلماء، كما لو أن عاميا قلد مالكا وصار على مذهب المالكية فيما هو من الإغلاق أو من ما يقابله في اجتهاد المالكية، فهذا لا تجد أنه ملفقا على هوى نفسه. فالقصد أن من لفق على هوى نفسه تخفيفا من الاجتهاد فهو ليس على هدى، وبالمقابل من تحرى الأغلظ والأشد أو أفتى الناس به وقال هذا أدين لهم وأحوط لهم فهذا احتياط ليس له على فقه. وكما قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله قال إنما الفقه أن تسمع بالرخصة من الثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد، التشديد يحسنه كل أحد. ولهذا ربما يلوح لطالب العلم في ابتداء طلبه أن الأدين هو من يجيب دائما بالأغلظ، فإذا سئل عن مسألة فيها قولان يميل إلى المنع أو إلى الإغلاق، مع أن هذا ولله الحمد لا نقول إنه شأن شائع في العلماء أو في طلاب العلم. في الجملة هناك اعتدال بين أهل العلم في هذه المسائل، ولكن يعرض من هذا شيء لبعض طلاب العلم لا شك، أو لبعض الباحثين في المسائل الشرعية، سواء من الحالة الأولى وهي حال الإغلاق، أو من الحالة الثانية وهي الحالة التلفيق ليس على وجه من الهدى، ليس على وجه من الهدى. نعم.
قال رحمه الله،
ولهذا البخاري رحمه الله لما ذكر مسألة الفخذ وهل الفخذ عورة، وروى في صحيحه موصولا حديث أنس أجر النبي صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر فانكشف فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، كان انكشافا عارضا لم يكن عليه الصلاة والسلام من شأنه ذلك، فهذا الذي عرض لا يدل من حيث الحكم الفقهي ولو كان إسناده صحيحا ورواه البخاري ومسلم، هو لا يدل على أن الفخذ ليس عورة، إنما عرض للنبي صلى الله عليه وسلم وهو على الخيل لما أجرى في زقاق خيبر وكان في جهاد عليه الصلاة والسلام، لما أجرى في زقاق خيبر إن حسر شيء من الإزار عن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فذكره أنس، وما ذكره أنس إلا لكونه عارضا ليس على، يعني لو كان من عادته أو من عادة الصحابة أو حتى من عادة العرب، العرب كانوا لا يستحسنون مثل ذلك أصلا في عوائدهم، فما كان أصلا من عوائد العرب في مجالس الرجال أن يفعلوا ذلك، فلما وقع عارضا نقله أنس. هناك حديث جرهد الأسلمي ليس موصولا عند البخاري وهو مروي في بعض كتب السنة، لكن البخاري ذكره معلقا غطي فخذك فإن الفخذ عورة. البخاري من حيث الإسناد ما يصل حديث جرهد إلى شرط البخاري وهو دون ذلك بكثير، لكنه ذكره معلقا، ثم قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، وحديث جرهد أحوط. فهذا الاستعمال قد يحتاج إليه طالب العلم في بعض المسائل، فنقول في هذه المسألة هل المسح يبتدئ من الحدث أو من المسح وفعله؟ هو من الحدث أحوط ومن المسح أقيس. نعم.
قال رحمه الله: ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته.
قال: ومتى؟
ومتى مسح ثم انقضت المدة.
ومتى مسح ثم انقضت المدة، بمعنى إذا كانت المدة يوما وليلة للمقيم وابتدأ من الساعة الخامسة مثلا، ابتدأت مدته، سواء قيل إن هذا من الحدث أو قيل إنه من المسح، فإذا ما ابتدأت مدته فتنتهي مدة المسح في الساعة الخامسة من الغد، أليس كذلك؟ فلو أدركته الساعة الخامسة وهو على طهارته من العصر، ثم أدركته صلاة المغرب وهو على نفس الطهارة، هل يقال إنه يصلي بطهارته الأولى مع أن مدة المسح انقضت أو لم تنقضي؟ مع أن مدة المسح قد انقضت، فهل يصلي بها أو لا يصلي بها؟ الجمهور من العلماء يقولون لا يصلي بها، فمنهم من قال إنه لا يصلي بها لكون الطهارة قد بطلت بانقضاء المدة، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو من مفردات المذهب. ومنهم من قال لا يصلي بها لا لكون الطهارة قد بطلت، بل لأنه يلزمه أن يغسل قدميه، يلزمه أن يغسل قدميه. وقال طائفة من أهل العلم من أصحاب أحمد وغيرهم، وقال طائفة من أهل العلم بأنه يصلي بها وطهارته صحيحة. ففي المسألة ثلاثة أقوال: منهم من قال تبطل الطهارة بانقضاء المدة فيجب أن يستأنف الطهارة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني لأكثر الفقهاء من المذاهب الثلاثة يقولون إنه يعلقها، أي تكون طهارته معلقة على غسل قدميه، أن انقضاء المدة يعلق الطهارة فلا تكون طهارة باقية، ولكنها إيش؟ ليست تامة. قالوا انقضاء المدة عند الحنابلة يبطل الطهارة، وقال كثير من الفقهاء انقضاء المدة يعلق الطهارة، فلو غسل قدميه صحت طهارته. وقال طائفة من أهل العلم، وهو قول في مذهب أحمد أو لطائفة من أصحاب أحمد بعبارة أدق وغيرهم، قالوا إنه يصلي بها وطهارته صحيحة. نعم. أو خلع قبلها، أي خلع الخف قبل تمام المدة، فلو كانت مدته تنتهي الساعة الخامسة عصرا فخلع ظهرا، فهل خلعه للخف بعد أن مسح عليه يبطل الطهارة أو لا يبطل الطهارة؟ هذه فيها ثلاثة أقوال كالمسألة التي قبلها. منهم من قال، وهو المشهور من مذهب أحمد، إن الطهارة تكون باطلة، قالوا لأنه بنى هذه الطهارة على مسح، فلما خلع الممسوح عليه صار كمن لم إيش؟ كمن لم يغسل قدميه، قالوا فلما خلع الممسوح عليه صار كمن لم يغسل قدميه فلا تصح طهارته. وقالوا في الأول الذي انقضت مدته إنما بطلت طهارته، قالوا لأنها طهارة مؤقتة بيوم وليلة، فإذا انتهت اليوم والليلة فكما لا يصح الاستئناف بعدها بالمسح، فالمسح السابق يكون حكما باطلا، يكون باطلا حكما. صحيح أنه من حيث الحقيقة والفعل ما طرأ شيء، قالوا لكن حكما باطل لأنه رخصة مؤقتة بوقت، فلما انتهى الوقت زال حكمها، فلما انتهى الوقت زال حكمها. نعم.
قال رحمه الله: ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم.
قال: ومن مسح مسافرا ثم أقام، معلوم أن مدة المسافر أزيد من مدة المقيم، فالفقهاء جمهورهم هنا يغلبون جانب الإقامة، فإذا مسح مسافرا ثم أقام هل يتم مسح مسافر لأنه ابتدأه مسافرا؟ الجماهير من العلماء يقولون يتم مسح مقيم، لأن هذه حالته التي أدركه تمام المسح عليها، وهذا وجيه. قال أو مقيما ثم سافر، عكس المسألة. لو أنه مسح وهو من أهل مكة مثلا مقيما بمكة ثم سافر، فهل يقال إنه يتم مسح مقيم ففي سفره إذا انتهت يوما وليلة من ابتداء حدثه أو مسحه على الخلاف تنتهي المدة بالنسبة له ولا بد أن يغسل القدمين بطهارة، أم أنه يتم مسح مسافر 3 أيام؟ هذه خلاف فيها، ولكن الخلاف فيها أقوى من الخلاف التي قبلها، ففيها قولان مشهوران للعلماء. المذهب عند الحنابلة والشافعية أنه يتم مسح مقيم، أنه يتم مسح مقيم، والقول الثاني أنه يتم مسح مسافر. من قالوا إنه مقيم؟ قالوا تغليبا لجانب الحظر، أو يعني من جهة المنع له، وتغليبا لكونه حاضرا أي ليس مسافرا. قالوا اجتمع مبيح وحاضر، فالحاضر هنا هو أن ما زاد على اليوم والليلة محظور عليه لو كان مقيما، أليس كذلك؟ والسفر يبيحه، يبيح ما زاد على اليوم والليلة لأن مدته 3 أيام. فلما اجتمع المبيح والحاضر قدم الحاضر على المبيح، هذا فقه لبعض العلماء، فغلبوا جانب الحظر على جانب السفر. والقول الثاني قالوا أنه معتبر بتمام مسحه، كما لو أنه مسح مسافرا ثم أقام قيل يمسح مسح مقيم أو يتم مسح مقيم باعتبار تمام مسحه، فمن حيث القياس هذا أوجه عن الثاني. ولكن من حيث النظر إلى أن المسح على الخفين رخصة مؤقتة بتوقيت الشارع، وهذا متصل بعبادة هي من كليات الفرض عند المسلمين عن الصلاة، فهو مقدمة عن الطهارة، هي مقدمة لصحة الصلاة. لما كان كذلك فالاحتياط في مثل هذا المورد، فالاحتياط في مثل هذا المورد الذي ليس فيه نص واحتماله قوي وتردده قوي، الاحتياط في مثل هذه الصفة حسن، وهذا منهج يستعمله طالب العلم في وكذلك العامي إذا ما كان الاحتياط تحصل به مصلحة بينة في الخروج من خلاف قوي. وكذلك يتصل الحكم بكلي من الكليات ولا مشقة على المكلفين فيه قد رفعتها الشريعة، ولقوة الخلاف ومورده. فإذا ما اجتمعت مثل هذه القرائن فاستعمل الاحتياط في مثل هذا النوع، فهذا هو الاحتياط الذي كان يستعمله الكبار من الصحابة وأئمة العبادة وأئمة الزهد، ويتورعون عن بعض المختلف فيه بمثل هذه الصفة. يعني لا تقول إنهم في فقه السالفين من الصحابة والأئمة المهديين رحمهم الله كانوا يتجنبون مسألة الاحتياط مطلقا، لا، كانوا يتورعون وربما احتاطوا في بعض الأمر، لكن لم يكن هذا إيش مضطردا بمعنى الأحوط بمعنى الأغلظ والأشد. على كل حال هذا ليس فقها شرعيا، وكما قال سفيان الثوري رحمه الله هذا يحسنه أي التشديد كل واحد. فكانوا يحتاطون على قدر من الاقتصاد، على قدر من الاقتصاد في مثل هذه الموارد التي يشتبه حكمها، في مثل هذه الموارد التي يشتبه ويتردد حكمها. فمن احتاط في مثل هذا المورد فهذا احتياط وجيه، كما أن من قدم أو أظهر قولا من أقوال الفقهاء فيه تيسير من حيث الاجتهاد قدمه لجملة من هذا النوع من المصالح فهذا أيضا فقه صحيح. يعني لو أنه أظهر قولا فيه تيسير للمسلمين ولو لم يكن من تيسير الشارع المنصوص، إنما هو تيسير باجتهاد قد اختلف فيه، ولكن هذا الاجتهاد الذي هو تيسير ليس معارضا لنص بين ولا يحصل بفواته أو بوقوعه مفسدة إلى آخره من جملة، وهو مقارب لمقاصد الشارع وحكمة الشريعة وما إلى ذلك، فإذا ما اجتمع للناظر أو للعالم أو للمفتي العارف بأصول الشريعة ومقاصدها أن هذا التيسير من الاجتهاد هو على مادة الشريعة وبابها وفيه تخفيف على المسلمين فأفتى به أو أظهره ولو لم يكن من رأيه لكنه أظهره للعامة إذا سألوا عنه قيل إن هذا إيش؟ هذا ترخيص أو هذا تحرر للرخصة وإظهار لها على وجه مناسب، هذا تحري وإظهار على وجه مناسب، ولربما جاء لبعض المحققين ما هو أكثر من ذلك كمسألة طواف الحائض طواف الإفاضة وهي حائض، فإنك تعلم أن عامة العلماء يقولون الحائض لا يصح منها الطواف ولا يصح لها أن تدخل المسجد وتطوف بالبيت وهي حائض، لا تطوف بالبيت وهي حائض ولا يصح منها الطواف. لكن ابن تيمية رحمه الله ذكر في كلام له يقول لما صارت بعض النساء وهن يأتين من بلاد من أطراف بلاد المسلمين أو من البلاد البعيدة عن مكة ويتعذر على من معها من القافلة والحجاج أن ينتظروا لها وأن يحتبسوا عليها أو بها، يقول لما أشكلت هذه المسألة فصارت إما أنها ترجع قبل أن تقضي ركنا من نسكها وإما أن تبقى وحدها وهذا يتعذر وفيه ضرر عليها نفته الشريعة، فيقول فلما انغلقت الأمور وأمر وليها ليس بيده لكونه مع هذه القافلة وأمير هذا الركب وأمير هذه القافلة أو شيء من هذا أو صاحبها لا يستطيع أن يلتزم لكل حاج من ذلك، يقول لما انغلق ذلك على الناس وصار فيه حرج قد جاءت الشريعة برفعه، يقول فلمثل هذا ذكر رحمه الله أنها تطوف وهي إيش؟ حائض إذا تعذر عليها البقاء أو الرجوع، قال إنها تطوف وهي حائض، يقول ولولا مثل هذه الأمور التي ذكرتها لما تجشمت القول فيها وقد قال فيها الكبار ما قالوا. فالقصد أن العالم الفقيه لا يأخذ الناس بالأغلظ من أقوال المجتهدين فإن أقوالهم اجتهاد ولا يتلمس ما يقابل ذلك وإنما يتحرى الأثر، ولكن استعمال مادة الاحتياط بفقه أو استعمال مادة التخفيف بفقه هذا مستعمل في كلام المحققين والأئمة أنفسهم. نعم، أتم إتماما يسيرا حتى نقف على هذا، بارك الله فيك. قال نعم قف على هذا، نقف على قول المصنف ويجوز المسح على العمامة، كان الظن أننا ننتهي اليوم من المسح على الخفين ومن نواقض الوضوء لكن ما أراد الله ذلك ولعله خير إن شاء الله. على كل حال غدا إن شاء الله نخفف التعليق حتى نستطيع الإكمال لبعض الأبواب الآتية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونؤجل حتى الجواب على الأسئلة إلى غد إن شاء الله لأن ثمة درسا ربما تنتظرونه من حيث الوقت.
مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 54957779، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.